نافسون.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. إني والله يا أمتي الحبيبة العريقة أحبكم في الله تعالى، ودائما يحلو لي أن أبدأ اللقاء بهذه الكلمات التي تقطر الشهد والعسل. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، اسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان فجر الإسلام قادم. والله أسأل باسمه الأعظم وأسمائه الحسنى أن يمن علينا في هذه الحلقة بعلم من عنده وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكن بداية أحبتي الكرام، أبين في بداية هذه الحلقة أن صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان. أقول وأكرر، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان. صحة الفهم نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد، يفرق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والعمى والبصيرة، والشك واليقين، يفرق به بين نور العلم وظلام الجهل. نعم، عندما يكون هناك صحة في الفهم وحسن في القصد. ولو استقرأنا التاريخ وحوادث التاريخ أحبتي الكرام الفضلاء، نجد أن إساءة الفهم هي وراء كل محنة وكل بلية وكل مصيبة. أقول وأكرر، المستقرئ لحوادث التاريخ يجد أن إساءة الفهم هو وراء كل محنة ووراء كل مصيبة. نعم، الفهم السقيم. ولو تأملت بالحلقة الماضية كنت ذكرت الشباب بأنهم لا يأخذوا آراءهم من رؤوسهم، ولكن فليكن لهم مرجعية، فالقضايا الكبار لا يتكلم فيها إلا الكبار. فتمنيت من سويداء قلبي أن يرتبط الشباب بالعلماء، فلا يرفع الشاب قدمه ويخطو خطوة إلا بعد أن يستشير العلماء، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبينا أن شباب الصحابة كانوا يرجعون إلى العلماء، فإذا تكلم العلماء سكتوا. أي نعم عندهم قوة وعندهم حماسة، ولكنهم لفوا حماستهم بعلم العلماء الكبار. نعم، فمن هنا أقول أحبتي الكرام، أصحاب الفهم المغلوط وأصحاب الفكر السقيم، هؤلاء الذين ليس لهم مرجعية، عندما تنعق أصوات في رؤوسهم ويتبعونها من غير أن يلفوها بالعلم، فسيكونون معاول هدم في أمتهم ومعاول هدم في مجتمعاتهم. أريد أن أكرر مليون مرة أحبتي الكرام، كل محنة وراءها فهم سقيم. يعني لو تأملت، قتل هابيل كان وراءه الفهم السقيم، افتراق الأمة، إراقة الدماء، لو تأملنا سفك دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعلي والحسين وابن الزبير، هؤلاء أحبتي الكرام ما دفع إلى إراقة دمائهم إلا سوء الفهم. نعم، سوء الفهم. فأنا أريد أن أكرر مليون مرة أن صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد. طيب، ماذا نريد من أحبابنا؟ نريد من أحبابنا تصحيح منهج التلقي، وهذا يتطلب من أهل العلم وطلبة العلم والعلماء أن يبذلوا أقصى جهدهم لتصحيح مفاهيم الأمة. نعم، العلم أمانة في أعناق العلماء، لابد أن نبذل أقصى ما في وسعنا لتصحيح المفاهيم المغلوطة. نعم، فإذا كان هناك فهم سقيم لقضية من القضايا ينبغي أن ينبري لها العلماء الثقات، هؤلاء المصابيح، مصابيح الأمة، صمام الأمن في المجتمع. نعم، وينبغي على عامة الناس أن يوقروا العلماء. نعم، وإذا تكلم العلماء فليسكت الجميع، فإذا تكلموا تكلموا بعلم، بعلم من الكتاب وبعلم من سنة النبي سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. هنا إذا قال العلماء لا يسعنا إلا أن نقول سمعا وطاعة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العالم إذا تكلم لا يتكلم برأيه، إنما يتكلم بشرع، يتكلم بكتاب، يتكلم بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنا إذا سألت عالما من العلماء سيفتيني بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، في أي قضية من قضايا النزاع إذا عرضتها على أهل العلم، فأهل العلم إن شاء الله تعالى سيعطونني الفتية التي استقوها من القرآن ومن سنة النبي المصطفى. والله تعالى هنا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا وأنت يا حبيب الكريم لا نبصر إلا تحت أقدامنا، ولكن إذا تكلم العالم بكلام رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يصلحنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما يصلحنا أكثر مما نعلم نحن ما يصلح أنفسنا. سيقول قائل: كيف؟ أقول له: اقرأ في سورة الأحزاب، ستجد قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن هنا نقول أحبتي الفضلاء الأخيار لابد أن يكون لنا مرجعية، ونعمل بقول رب البرية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن في هذه العجالة أريد أن أبين أن من أهم أسباب اختلال المفاهيم أولا الجهل، ثانيا اتباع الهوى، ثالثا إيثار الحياة الدنيا. أقول أكرر: من أهم أسباب اختلال المفاهيم الجهل، الجهل بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع الهوى. يعني المرء لا يقوده إلا هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأيضا أحبتي الكرام إيثار الحياة الدنيا، أيضا من أسباب الآراء السقيمة والفهم السقيم هو عدم الرجوع إلى العلماء. وكل من هب ودب ودرج يتكلم في دين الله، والله يا أحباب الكرام الإنسان يتألم عندما يجد عوام الناس يتكلمون في القضايا الخطيرة التي لو جمع لها أهل بدر لترددوا مليون مرة أن يتكلموا. كان يجلس 120 صحابيا في بيت الله عز وجل وتعرض الفتوى على أكبرهم فيقول لأخيه الذي عن يمينه أفته، ويقول أخوه الذي عن يمينه لأخيه الذي عن يمينه أفته، حتى تعود الفتوى إلى المسؤول الأول. فقد كانوا يخافون من الفتية، كان لا ينبري للفتية إلا الثقات والعلماء. عبد الله بن عمر من علماء الصحابة، كان يعرض عليه القضية من القضايا يقول لا أعلم. فيقول السائل: عبد الله بن عمر يقول لا أعلم؟ يقول: نعم، عبد الله بن عمر يقول لا أعلم. أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا تعبرون عليها إلى الجنة ثم يلقى بنا في النار فنكون حطبا للنار؟ نعم، عبد الله بن عمر يقول لا أعلم. فكانوا يخافون من التجرؤ على الفتية، لأنهم علموا أن أجرأهم على الفتية هو أجرأهم على النار. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، فأنا أقول عدم الرجوع للعلماء هو سبب سوء الفهم. ولكن أحبتي الفضلاء الأخيار، وأنا أحضر في هذا الموضوع، قرأت أدلة رائعة من هؤلاء الذين ضلت مفاهيمهم ولم يكن لهم مرجعية، وجدت أدلة قوية تبين أن الذي يتبع هواه ويتسربل بالجهل يعتقد أنه بجهله فوق العلماء. نعم، يعني أنا تأملت على سبيل المثال للحصر من هؤلاء الذين فسد فهمهم، ذكرنا الله تباركت أسماؤه وجل في علاه بالقائل الذي تكلم عن نبي الله موسى، اسمعوا ماذا قال: قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر، نبي الله موسى، أقول مرة ثانية: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم، سوء فهم، ضلال، جهل، اتباع هوى، إثار للحياة الدنيا. نعم أحبتي الكرام، أنا أريد في هذه العجالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا في هذه الحلقة بفقه من عنده، أريد أن أبين أن من أقوى الأسباب لصحة المفاهيم في هذا الدين أن نفهم ديننا بفهم سلفنا الكرام الطيبين. نعم، فهم الذين عاصروا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأعجبني قول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عندما قال: قول الصحابي يرتفع إلى الحديث المرفوع المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أصحاب رسول الله فهموا عن رسول الله وتلقوا العلم من رسول الله، فكانوا قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وكانوا لا يقطعون رأيا من رؤوسهم، ولكن كانوا يرجعون إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ففهمهم لدين الله أفضل لنا من فهمنا نحن. نعم، أقول وأكرر، فهم سلف الأمة الكرام الطيبين لدين الله تعالى أفضل من فهمنا نحن. فهم عاصروا النبي المصطفى، وهم عاصروا نزول الوحي، فالواحد منهم إذا تكلم تكلم بعلم. نعم، الواحد منهم كان إذا عجز عن فهم قضية من القضايا كان يسأل، وكانوا لا يستحون أن يسألوا أمهات المؤمنين. وكان الواحد منهم إذا رأى أخاه يتكلم في دين الله كان يذكره، يقول: احذر أن يختلط الصحيح عندك بالسقيم. لماذا؟ لأن دين الله تبارك وتعالى عندهم كان مصانا، وكانوا يخافون عليه من أن يختلط سقيم بالحق الذي نزل من عند الله الحي القيوم. والله يا مسلمون، وقفت خاشعا وأنا أتأمل في الحديث الصحيح، تأملت أبا هريرة وهو يقص عن الإسلام ويحدث عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فمر عليه عبد الله بن عمر فقال: أكثر علينا أبو هريرة. يعني ظللت تتحدث عن رسول الله حتى اختلط السقيم بالصحيح. فقام أبو هريرة وهو مغضب فأمسك بذراع عبد الله بن عمر، قال له: اسمع، أنا ما شغلني عن رسول الله لا سفق بالأسواق ولا غرس بالوادي، ولكن صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لقمة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها، فسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تسمعه أنت. نعم، وكان أبو هريرة في ذلك الوقت يقول من قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة حتى يتبعها إلى المقابر كتب الله تعالى له قيراطان من الأجر، القيراط كجبل أحد. فقال عبد الله بن عمر: أكثر علينا أبو هريرة. فقام أبو هريرة قال: والله لن أتركك، هيا بنا إلى أمنا العالمة الفقيهة الصديقة بنت الصديق. فانطلق أبو هريرة بعبد الله بن عمر وكلم أمنا الطاهرة الحصان الرزان عائشة الصديقة بنت الصديق من خلف ستار، وقال أبو هريرة: يا أمنا يا طاهرة، ناشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على الجنازة ثم تبعها إلى المقابر كتب له قيراطان من الأجر، القيراط كجبل أحد؟ قالت: أشهد بالله أنني سمعت هذا النص من كلام رسول الله. فانفلت عبد الله بن عمر وقال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أشهد أنك كنت ألزمنا لرسول الله؟ يا أبا هريرة، كم فرطت أنا في قراريط كثيرة. الله الله الله، لأنه كان يصلي على الجنازة ولا يتبعها إلى المقابر، فكم كم رجل دفن ولم يتبعه عبد الله بن عمر إلى المقابر. قال: كم فرطنا في قراريط كثيرة، ما دام الأمر كما قلت وكما نقلت عن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. المعنى والمغزى أنهم كانوا يتحروا في الكلمة التي تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن العجب لا ينقضي أبدا أحبتي الأخيار الفضلاء من سيدنا عمر عندما طرق أبو موسى الأشعري بابه. فلما طرق بابه أحبتي الفضلاء، إذا أبو موسى يطرق الباب 3 طرقات فلم يرد عليه عمر، يعني قال: السلام عليكم أدخل، فلم يرد عمر. السلام عليكم أدخل، لم يرد عمر. السلام عليكم أدخل، لم يرد عمر. فانفلت سيدنا أبو موسى الأشعري وانطلق، ففتح عمر بن الخطاب الباب وقال: لماذا استأذنت 3 ولم تزد عن 3؟ فقال: لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان 3، إن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف، إن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. فدخل عمر وأتى بالدرة، أتى بالعصا، وقال: إما أن تأتيني بدليل أن النبي المصطفى قال هذا الكلام، أو لأضربنك بهذه الدرة على ظهرك، أو لأضربنك بهذه الدرة على ظهرك. فمشى أبو موسى ممتقع اللون وعمر يمسك بالعصا، حتى دخل أبو موسى على أصحاب رسول الله وهم جلوس في المسجد، عمر يمسك بالعصا وأبو موسى ممتقع اللون، وأبو موسى ينادي على أصحاب رسول الله ويقول: ناشدتكم الله، أدركوني، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3؟ فضحكوا جميعا حتى تمايلوا ضحكا. فقال أبو موسى: يأتيكم أخوكم وقد فزع وأنتم تتمايلون ضحكا؟ قالوا: والله لن يرد على عمر إلا أصغرنا. وتقدم أصغرهم وقال: أشهد الله أنني سمعته من رسول الله، يا عمر لا تكن سيفا مسلطا على أصحاب رسول الله. فقال: يا قومي، ما الذي حدث؟ رجل سمع نصا نسب إلى رسول الله فأراد أن يتحرى، هل قاله النبي المصطفى أو لم يقله الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه؟ إذن أحبتي الكرام، عندما نتعلم ديننا بفهم سلفنا الصالح الكرام الطيبين، فهذا هو الطريق المستقيم، وهذا هو الصراط الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشر. نعم أحبتي الكرام، في هذه العجالة أريد أن أبين أن الأمة مرت بأزمات، ولكن سرعان ما انقشعت عنهم الأزمات بصحة الفهم وحسن القصد. أقول أكرر، أمة الإسلام مر بها أزمات في زمن العلم، في زمن العلماء الثقات، مرت الأزمات، ولكن الأزمات مرت بسلام بحول الله ومدده وطوله، بصحة الفهم وحسن القصد، وبيقينهم أن النصر من عند الله، بل كانت صلتهم بالله تعالى قوية. نعم، لم يكن عندهم شك أن الله تعالى سينصر دينه، ولم يكن عندهم شك هل الإسلام يصلح أو لا يصلح، كانوا على يقين أن الله تعالى ناصر دينه. بل إنني تعجبت من هؤلاء الكرام الأخيار الفضلاء أنهم حتى عند مواجهتهم لأعدائهم أحيانا كان أعداؤهم ينتصرون عليهم، فكانوا إذا انتصر عليهم أعداؤهم هم من سويداء قلوبهم يعلمون أنهم على الحق وعدوهم على الباطل، بل كانوا مع انتصار عدوهم ينظرون إلى عدوهم بازدراء، لأنهم يعلمون أن عدوهم لا خلق له ولا دين له، لا خلق له ولا دين له، فكانوا على يقين، بل كانوا يرجعون كل هزيمة تمر بهم أحبة الفضلاء الأخيار، كانوا يرجعون كل هزيمة تمر بهم إلى أخطائهم هم، يعودون لتصحيح الأخطاء، فكانت كل هزيمة تمر بهم تكون سر انتصاراتهم، تكون سر انتصاراتهم فيما تلتها من غزوات ومعارك. وإليكم الدليل أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، على سبيل المثال غزوة أحد، عندما عدا المشركون على أصحاب رسول الله وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، ما عدا المشركون على أصحاب رسول الله إلا بمخالفتهم لأمر النبي المصطفى، لأن النبي المصطفى قال لهم لا تغادروا الجبل اللي هو جبل الرماة حتى ولو تخطفتنا الطير. سبحان ربي العظيم، لما هجم عليهم المشركون وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، والله تعالى هو الذي قال لهم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم إلى أخراكم فأثابكم غما بغم، هزيمتهم في هذه المعركة كانت سر انتصاراتهم فيما تلتها من غزوات. لماذا؟ لأنهم علموا أن هزيمتهم ما كانت إلا بمخالفتهم لأوامر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم لو أنهم خالفوا رسول الله وانتصروا لقالوا خالفناه وانتصرنا، ولكنهم لما خالفوه هزموا، فكانوا بعد ذلك لا يقطعون أمرا دون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانت هزيمتهم يوم أحد هي سر انتصاراتهم، هي سر انتصاراتهم فيما تلتها من غزوات أحبتي الفضلاء الأخيار. من أجل ذلك أنا أقول من الأمثلة الرائعة التي يعني نقف أمامها بإكبار، عندما هزم المسلمون، عندما معلش سبق لسان مني، عندما هزم المسلمون أمام الصليبيين، هنا أحبتي الكرام الفضلاء، أصحاب صلاح الدين الأيوبي علموا أنهم ما هزموا إلا بشؤم معاصيهم، بل قال لهم صلاح الدين الأيوبي عليه من الله الرضوان وعليه من الله الرحمة، قال لهم بالعبارة الواضحة ما هزمتم إلا بسبب بعدكم عن الله، ولن تنتصروا حتى تعودوا إلى الله عز وجل. وتقدم شيخ الإسلام ابن تيمية يدعو لتصحيح العقيدة، وصاح قطز وإسلاماه وتبعتهم الأمة، فبالتعاون على البر والتقوى القادة والعلماء والشعب لما تعاونوا على الخير وعادوا إلى الله تعالى تنزل النصر من عند الله جل وعلا، ولا ينصرن الله من ينصره. وهذه أحبتي الكرام يعني أقدمها هدية لشبابنا. نعم، وأقدمها هدية لأمتنا الحبيبة العريقة، أننا ينبغي أن نعتصم بالدين ونعتصم بحبل الله من كتاب وسنة، وينبغي أن نلتحم بعلمائنا، وينبغي علينا أن نوقرهم، وينبغي علينا أن نعلم أن فوق كل ذي علم عليم. نعم، وأي قضية من القضايا أحبتنا الكرام الفضلاء، إذا نادى العالم وصرخ من فوق أعواد المنابر ووجه الأمة، فعلى الأمة أن تقول سمعا وطاعة لكلام الله وكلام حبيبه ومصطفاه. فإذا استمعنا إلى العلماء وطبقنا كلام العلماء واستقمنا على ما يقولوا، أتى الخير من عند الله تعالى، وأتى النصر من عند الله تباركت أسماؤه. وهذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير أحبتي الكرام الفضلاء. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. غيروا ما بأنفسهم، فغير الله تبارك وتعالى حالهم من الهزيمة إلى النصر، ومن الذل إلى العز. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، ولكن أحبتي الفضلاء، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع عندما نرى كثيرا من المسلمين تخلخلت العقيدة في قلوبهم، فأصبحوا يشكون في الإسلام هل يصلح أو لا يصلح. وبعضهم اعتقد بما قاله أعداء الإسلام أن التقدم وأن الرفاهية وأن الرفعة لا تكون إلا بعزل الدين في المساجد فقط. نعم، فأرادوا أن يعزلوا الدين عن الدنيا. وأنا أقول والله إن الأمة لن ترتفع أبدا، ولن يرفع ربنا سبحانه وتعالى قدرها إلا بهذا الوحي. أتصدقون الله؟ قال الله تعالى للحبيب المصطفى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. الوحي كتاب وسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لرفعة لك يا محمد أنت وأمتك. وسوف تسألون، يعني سوف تسألون عن هذا الوحي عملتم به أو ضربتم به عرض الحائط. نعم، نحن لسنا كغيرنا من الأمم. إن الإسلام يا أحبتي الكرام، الله تعالى أعطاه لنا منهج حياة، فإن طبقناه سعدنا، سعدنا في دنيانا وسعدنا في أخرانا. وأنا أتحدث مع حضرتكم في لقاءات سابقة عن موضوع فتش عن السعادة، بينت كلمة رائعة قالها ابن القيم، قال: فتشوا عن كل موطن للسعادة في العالم كله، ستجدون سببه أنهم اتبعوا رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاهم السعد من حيث اتبعوا سيد الأنام محمد. وفتشوا عن كل بلية في العالم كله، ستجدون سببها أنهم خالفوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، إن العز كل العز في تطبيق منهج الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله يا مسلمون، إذا طبقنا الإسلام وسرنا تبع أوامر الله وأوامر حبيبه ومصطفاه، لانتشر الخير ولصب الله تعالى الخير على المعمورة صبا. لو أن الناس تركوا المعاصي وعادوا إلى الله وطبقوا منهج الله، وكانوا إسلاما يمشي على الأرض وقرآنا يمشي على الأرض كما كان أصحاب رسول الله، لصب الله تعالى الخير على الدنيا برمتها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم، لو طبقنا منهج الله لأتى الخير. نحن من صنع الله، والكون من صنع الله جل وعلا. فإذا استجبنا لأوامر الله جل وعلا وتجاوبنا مع الكون الذاكر لربه لفتح الله تعالى علينا أبواب الرزق من حيث لا ندري ومن حيث لا نحتسب. ولكن نعود إلى الله، نصطلح على الله. يا مسلمون، لا تخافوا من انتشار الإسلام وتطبيق منهج رب الأنام، والله وتالله وبالله فيه الخير كله، وفيه السعادة، وفيه الرفعة، وفيه الخير الذي لا يقادر قدره. نعم، وأسأل الله تباركت أسماءه أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا وردا رحيما، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير. ولكن أحبتي الكرام، الفضلاء الأخيار، إذا أردنا أن ينتشر الدين وينتشر الخير لابد من تعاضد وتعاون. نعم، ولابد أن يستشعر كل واحد منا بالمسؤولية. نعم، العلماء والدعاة وطلبة العلم والمعلمون والمعلمات، نعم، وقادة التربية، كل منا في موقعه لابد أن يصحح المفاهيم، ولا بد أن يقول لله تبارك وتعالى كلمة. نعم، المجتمع كله يتعاضد، وإن لم نكن نعلم نرجع إلى مرجعيتنا من علمائنا. أحبتي الأخيار الفضلاء، ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ حياك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك ويبارك فيك.
حياك الله يا شيخ محمد. والله تعلمنا منكم كتير. والله يا شيخ محمد مش عارفين نشكركم ازاي. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم.
أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم يا رب.
والله يا شيخ محمد يعني احنا نشهد الله ان احنا تعلمنا منكم حاجات كتير يا شيخ محمد، حاجات كتير. والناس دي اللي بتقول على الشيخ محمد حسان كلام مش حلو، ربنا يا رب انتجبنا منهم. ده الشيخ محمد حسان ده انسان عظيم. والله يا شيخ محمد حسان لو لاعب كوره او ممثل او كده ما كانش قال على الكلام ده. والله يا شيخ محمد احنا بنقول ربنا ينتجب لنا منهم في الدنيا قبل الاخره. وربنا يا رب يكفيكم شر ولد الحرام. انت جميع شيوخ قناه الرحمه، وربنا مش من قناه الرحمه، وربنا يخليكم لينا تعلمونا اصول ديننا يا شيخ محمد.
اسال الله يا اختي الكريمه ان يبارك فيك ويزيدك غير على دينك وعلى علماء الامه. ولكن فضلت الشيخ محمد حسان يعني من نال منه ما زاده يعني بكلماته إلا عزة، لأن النبي المصطفى بشر الشيخ محمد حسان وأمثال الشيخ محمد حسان من العلماء الذين يهضمون وتارة يعني يلمزون على صفحات الجرائد أو في الفضائيات. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى بها عزة. وكل من نال من فضلة الشيخ محمد حسان ما أصابه بأذى، ولكن ما زاده إلا رفعة. فالشيخ يعني ما زاد بالكلمات التي نسبت إليه كذبا وزورا إلا محبة في قلوبنا وقلوب الناس. وأسأل الله عز وجل أن يبقيه للأمة وأن ينفع الأمة بعلمه، إنه جواد كريم. ولكن أشكرك أختي الكريمة على هذا الاتصال، ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، الو.
يا اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اشو محمد،
اهلا وسهلا اخي الحبيب.
انا شيخنا كان عندي بس نقطتين يا شيخنا بعد اذنك عاوز اتكلم فيهم.
ها؟
في نقطتين عاوز اتكلم بس مع حضرتك فيهم.
اتفضل تحت. اتفضل.
كان في حضرتك برنامج في ال اللي كان قبل حضرتك دلوقتي، في شيخ كان في شيخ اسمه سعد الدين هلالي.
نعم.
انا ليه اتابع حضرتك ده؟ دي النقطه الاولى. حضرتك ليه اتابع على القناه ان هم يطلعوا واحد زي دوت جاهل ومسمينه دكتور؟
لا لا أخي، ما يا أخي يا أخي يا أخي الحبيب، أخي الحبيب، نزه لسانك من السب، ونزه لسانك. يعني العلماء عندما يعني يتناقشون بأدب. نعم، فلا تقل يعني لفظة تحسب عليك وتسأل عنها أمام الله عز وجل. ولكن يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي العلماء قاطبة لما اختلف فيه من الحق بإذنه. قل آمين أخي الحبيب الفاضل. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبتنا الأخيار الفضلاء، قلنا مطلوب منا أن نعود إلى مرجعيتنا من علمائنا الثقات ولا نقطع أمرا دونهم، فهم الذين علموا كتاب الله ودرسوا هدي النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. وليس العلماء فقط هم المسؤولون عن نشر الدين ونشر الفضيلة، ولكن الأمة برمتها مسؤولة على عن نشر الفضيلة، العلماء والخطباء والأئمة وطلبة العلم والمعلمون والمعلمات وقادة التربية، المجتمع كله مسؤول عن نشر الفضيلة ومسؤول عن تصحيح المفاهيم، لأن الله تعالى هو الذي قال عن الأمة برمتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنحن أمة دعوة، كلنا نتكلم في دين الله عز وجل ولكن بما نعلم، وهناك أمور يعني لا تحتاج كبير علم، هناك أمور نعلمها بالفطرة عندما نرى أحدا متجرئا على معصية الله عز وجل ونعلم أن لله تعالى سطوات وأن لله تعالى نقمات، ما هي من الظالمين ببعيد، وننصحه بالارتداء عن المعصية والإقبال على الطاعة. هذه لا تحتاج حفظ كتاب الله كاملا ولا دراسة السنة كاملة، ولكن أحبتي الكرام لابد أن يكون لكل واحد منا بصمة لنشر هذا الدين ولنشر هذه الفضيلة. وإن شاء الله رب العالمين أملي في ربي في الأيام المقبلة أن الخير سينتشر وأن الجميع سيتعاونون على البر والتقوى، وبإذن الله رب العالمين الله تعالى سيقشع عنا كل بلاء بإقبالنا عليه بموعود الله وبموعود النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أحبتي الكرام الفضلاء، ولكن أريد من خلال هذه الكلمات التي ذكرتكم بها أن أبين أن فجر الإسلام قادم، أبين من خلال الكلام الذي قلته أن فجر الإسلام قادم والخير قادم، وهذا ليس بيدي ولا بيدك، إنما هو بإرادة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم الله تعالى هو الذي قال: إن الدين عند الله الإسلام. نعم أقول أكرر، الله تعالى هو الذي قال: إن الدين عند الله الإسلام. مهما كاد للإسلام أعداؤه ومهما أنفقوا من أموال ومهما اجتمعوا وتألبوا على دين ذي العزة والجلال، الله تبارك وتعالى قال عن إنفاقهم: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وأنا أريد أن أبين أن كثيرا من أعداء الإسلام أنفقوا مليارات على تدمير الأخلاق وتدمير الأسرة وتدمير المجتمعات المسلمة ونشر الرذيلة وتقويض الأخلاق، أنفقوا كل ما أنفقوا، ولكن الله تبارك وتعالى هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم عندما يأتي الداعية إلى الله تعالى ويذكر الأمة بكلمة، عندما تقر الكلمة في القلوب أحبة الكرام والله إنها تصنع الأعاجيب، عندما يحيك شياطين الإنس والجن جهدهم سنينا طويلة ويأتي الداعية الصادق الرباني فيخرج الكلمة من قلبه فيلقيها فتنزل على الباطل يدمغه، الكلمة التي استقيناها من كتاب ربنا وهدي حبيبنا إذا نزلت على الباطل تدمغه فإذا هو زاهق. والله يا مسلمون وقفت خاشعا أمام عملاق الإسلام أبي هريرة عندما التقى بالشاعر الفرزدق الذي بلغ 70 سنة، بلغ 70 سنة وكان مشركا بالله عز وجل، قال له كلمة، قال: يا فرزدق، أنا أرى عرقك قد دق وعظامك قد رقت وأرى شعرك قد اشتعل شيبة وأراك لا تتحمل حر النار، يا فرزدق تب إلى الله تعالى واصطلح عليه. والله يا مسلمون بكى الفرزدق ونادى على الله وقال: يا ربي عصيتك 70 سنة فسترتني وأمهلتني، فلما سمعت منادي الإيمان أقبلت إليك ربي على جناح من الشوق، رباه تبت إليك فاقبل توبتي، وحسنت توبته ولزم الكعبة إلى أن قبضه الله تعالى موحدا. بعد 70 سنة اجتهد عليه الشيطان 70 سنة، ولكن لما أتاه النداء ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، اصطلح على الله وعاد إلى الله تعالى. وأنتم تعلمون أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الإسلام يجب ما قبله. نعم أحبتي الكرام، والله تبارك وتعالى هو الذي وعد بأن الإسلام قادم، فجره قادم، شئنا أو أبينا فجر الإسلام قادم، الغلبة لهذا الدين الخاتم، الغلبة لهذه الشريعة الخاتمة. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وعد من الله، ووعد الله تبارك وتعالى صادق أحبتي الكرام الفضلاء. بل مهما تألب أعداء الإسلام بكل وسائلهم الإعلامية الفضائية، الله تعالى بشرنا فقال: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، قال لنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ لها ما زوي لي منها. الله الله الله، ما أعظمها من بشرة. بل إنني أزيدك أملا أخي الحبيب الفاضل بأن فجر الإسلام قادم، أزيدك أملا بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. بل إن أنسى في هذا المضمار أحبتي الكرام، لا أنسى أبدا أبدا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ملك النصارى، عندما التقى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والنبي المصطفى يعلم الأمة كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل، إذا به ينادي على هذا الرجل ويقول: لن أكرمك في المسجد، ولن أكرمك في أي مكان إلا في بيتي، وأخذه إلى بيته وأجلسه على تكرمته، أجلسه على الوسادة التي يجلس عليها، وجلس النبي المصطفى على الأرض وبمنتهى الخلق الجم دعاه إلى الله، فقال: يا محمد أنا صاحب دين. قال: أنا أدرى بدينك منك، ألست على الركوسية؟ قال: بلى. قال: ماذا تأخذ من غنائم قومك؟ ألا تأخذ المرباع؟ قال: بلى. قال: هذا حرام عليك في دينك. فلما علم عدي أن النبي المصطفى يعلم دينه أفضل مما يعلم هو دينه، أسقط في يده، فقال له النبي المصطفى: أنا أعلم، لماذا لا تريد أن تدخل في الإسلام؟ أنا أعلم لماذا لا تريد أن تدخل في الإسلام، أنت ترى فقر المسلمين وضعفهم، والذي نفس محمد بيده لا يكثرن المال في أمة النبي محمد حتى يخرج الرجل بصدقته وزكاته لا يجد من يأخذها منه، والذي نفس محمد بيده لا تخرجن المرأة من الحيرة حتى تصل إلى بيت الله الحرام حاجة أو معتمرة، لا تمس بأذى لا في ذهابها ولا في إيابها، والذي نفس محمد بيده لتملكن أمتي كنوز كسرى وقيصر، ولتنفقن جميعا في سبيل الله. النبي المصطفى يقول هذا الكلام في وقت كان الصحابي يربط على بطنه حجرا من الجوع، ولكنه اليقين، ولكنه الثقة في وعد الله تباركت أسماء، يقول عدي بن حاتم: أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله حقا وصدقا. ثم قال: والله لقد كنت أنا من الجنود الذين ملكوا كنوز قصرة ورأيتها بعيني رأسي تنفق في سبيل الله، رأيتها تنفق في سبيل الله. بل إن الحبيب المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله تبارك وتعالى به الكفر. نعم، وعد صادق من حبيبنا وتاج رؤوسنا صلوات ربي وتسليماته عليه. والنبي المصطفى لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن يا أحبتي الكرام، النصر لا يتنزل كتنزل المطر، ولكن لابد من جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الله تبارك وتعالى هو الذي ذكرنا في القرآن بقوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا، فبذلوا من الجهد حتى أنهم لما استيأسوا بعد جهد جهيد أتاهم النصر. أيها المسلمون عباد الله، فلا بد من بذل جهد. فسنة كونية من سنن الله تبارك وتعالى في كونه أن هذا الدين يقوم على أشلاء أولياء الله. نعم، وكم مزقت أشلاء من أجل هذا الدين، وكم قطعت رقاب من أجل هذا الدين. ولو قرأنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أصحاب رسول الله ضحوا بالغالي والنفيس إكراما لوجه رب الناس ولنصرة هذا الدين. أحبتي الكرام، قرأوا عن تراجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا في جهادهم وتضحياتهم. تقفوا بإكبار أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لن تفلح هذه الأمة إلا إذا سارت خلف سلفها الكرام الطيبين. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم، فإن كان الإسلام قادم فهو يحتاج إلى جهدنا، يحتاج إلى جهد كل رجل وجهد كل امرأة وجهد كل طفل. لا بد من تعاضد ولا بد من تعاون، ولا بد أن يبذل كل منا ما يستطيعه يا أحبتي الكرام لخدمة هذا الدين. نعم، وإذا أنفقنا من وقتنا وصحتنا وجهدنا لخدمة ديننا، والله يا أحبتي الكرام سنفوز في دنيانا وسنفوز في آخرتنا. إن العمر قليل وسرعان ما سنقف بين يدي العلي الجليل، فمن خدم دين الله بنفسه ونفيسه المال سيذهب والعمر سيذهب، ولكن سيبقى الأجر والثواب عند العزيز الوهاب. وهؤلاء الذين ضيعوا أعمارهم في لهو وعبث، لذة المعصية ذهبت وبقيت الحسرة وبقي الإثم، يجنون عاره في دنياهم وينتظرهم عقابه إن لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى عند ربهم. فيا مسلم يا عبد الله، أريدك أن تضع يدك في يد أخيك وتتعاون، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأختم أحبتي الكرام بهذا الأثر الرائع الذي وقفت أمامه خاشعا عندما تأملت خباب بن الأرت لما أتى رسول الله وهو متوسد برده عند الكعبة، فقال للحبيب المصطفى: ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو الله تعالى لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله تعالى لنا يا رسول الله؟ فكان النبي المصطفى متكئا فجلس، فقال الحبيب المصطفى: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار فوق رأسه فيحرك ما بين عظامه ولحمه وعصبه حتى يسقط شقين لا يرده هذا عن دينه، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فإذا كان فجر الإسلام قادم فهو يحتاج إلى جهدنا، فهيا بنا نتعاون ونتعاضد ونتكاتف لخدمة ديننا وخدمة إسلامنا. أحبتي الكرام، كان موضوعنا في هذه الحلقة بعنوان فجر الإسلام قادم، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. وأسأل الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام النصرة والرفعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصي الأمة إلى الدين ردا جميلا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يدفع المحن والفتن عن أمتنا، وأن يجمعنا على قلب رجل واحد، وأن يجمعنا حول مائدة الكتاب وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونكون قرآنا يمشي على الأرض كما كان الحبيب المصطفى قرآنا يمشي على الأرض، إنه جواد كريم وبالإجابة الجدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. شكر الله لكم حسن متابعتكم في هذه الحلقة، جزاكم الله خيرا، وجزا الله تعالى كل أخ وأخت داخلون في هذه الليلة بمداخلة. كما لا يفوتني أن أشكر أحبابي وأخواني الذين أحبهم في الله، فريق العمل في قناة الرحمة الذين سهروا معنا في هذه الحلقة، أسأل الله أن يجزيهم عني وعنكم خير الجزاء، إنه جواد كريم. إلى الملتقى في لقاء قادم أحبتي الفضلاء، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون.